تخيلوا معي للحظة أنكم تقفون في صحراء قاحلة في الشرق الأدنى القديم، يعني منذ آلاف السنين، تنظرون إلى السماء المرصعة بالنجوم في ليلة شديدة الظلام. ماذا ترون؟
سؤال مثير للاهتمام، لأن الإجابة ستختلف تماماً بيننا وبينهم.
بالضبط. هل ترون كواكب تدور في مدارات بيضاوية بفعل الجاذبية؟ أم ترون قبة ضخمة وجبلاً كونياً ومياهاً بدائية تتصارع فيها قوى النظام والفوضى؟
نحن نميل دائماً، يعني بحكم ثقافتنا، إلى قراءة الماضي بعدساتنا المعاصرة، ونفترض أحياناً أن القدماء كانوا يخبئون تلسكوبات في خيامهم، أو أنهم كانوا يفكرون بنفس طريقتنا العقلانية.
صحيح جداً. وفي تحليلنا المعمق اليوم بين أيدينا نص يختبر هذه الفكرة إلى أقصى حد ممكن.
نحن نغوص اليوم في ملاحظات المحاضرة 16 لدكتور جون وولتون حول سفر أيوب، وتحديداً ما يعرف بالدورة 3 من الحوارات،
يعني الفصول من 22 إلى 27. وهذه الملاحظات لا تكشف لنا فقط الفخاخ اللغوية العميقة التي نقع فيها عند قراءة نصوص قديمة، بل تكشف أيضاً عن دراما نفسية مرعبة.
دراما حول كيف يمكن لأقرب الأصدقاء أن يتحولوا إلى مصدر للسموم في أسوأ لحظات حياتك.
أنا متحمسة جداً للغوص في هذا، لأن التناقض بين نظرتنا الحديثة وتفكير العالم القديم هو المحرك الأساسي لفهم هذا النص.
متفق معك تماماً. الدكتور وولتون يضعنا أمام تحد حقيقي هنا. يجب أن نتوقف عن استعارة مفاهيمنا الفيزيائية وحتى مفاهيمنا الحديثة عن العدالة وإسقاطها على شعر قديم.
لأن سفر أيوب ليس مجرد توثيق لمعاناة رجل، أليس كذلك؟
بالضبط. أقصد بالتأكيد لا، إنه صراع لغوي وفلسفي قاسي جدا، وإذا عرضنا أن نفهم هذا الصراع علينا أن نبدأ بتفكيك الكلمات ذاتها التي استخدمها أيوب وأصدقائه.
طيب، دعنا ندخل إلى حقل الألغام اللغوي هذا مباشرة. الفصل 22 يبدأ بهجوم من أليفاز صديق أيوب.
صحيح، وهذا الهجوم يبدو في ظاهره بسيطا، لكنه في الواقع معقد جدا.
يعني إذا فتحنا أي ترجمة تقليدية اليوم سنجد أليفاز يطرح أسئلة تبدو بلاغية ومباشرة، يقول ما معناه هل ينفع الإنسان الله وما متعة القدير إذا كنت بارا؟
والقارئ العادي سيقول حسنا، أليفاز يذكر أيوب بأن الله عظيم ومستغن عن البشر، وأن كمال الإنسان لا يزيد في ملك الله شيئا.
فكرة تبدو منطقية جدا ولا غبار عليها في السياق الديني العام.
القراءة السطحية توحي بذلك فعلا، لكن وولتون يرفض هذا التبسيط تماما، لأنه يتجاهل التركيب النحوي الدقيق للشعر العبري القديم.
كيف ذلك؟ يعني هل نحن نترجم الكلمات بشكل خاطئ كل هذا الوقت؟
شوف، في هذا النوع من الشعر لا يمكننا تفسير كلمة بمعزل عن القوالب النحوية المشابهة لها في أجزاء أخرى من النص، ووالتون قام بعملية تتبع دقيقة جدا.
تتبع لغوي داخل السفر نفسه؟
بالضبط، بحث عن هذا التركيب النحوي المعقد تحديدا في فصول أخرى مثل الفصل 13 والفصل 21.
وماذا وجد؟
وجد أن الفاعل في هذه الجملة ليس كلمة الإنسان بالمعنى العام المطلق. التركيب يشير إلى كلمة عبرية محددة وهي مسكيل.
مسكيل؟ وماذا تعني هذه الكلمة؟
تعني الوسيط الحكيم أو المدافع.
لحظة، واو، هذا يغير المشهد بالكامل.
أليس كذلك؟ المعنى ينقلب رأسا على عقب.
الأمر أشبه بمحاولة ترجمة عقد قانوني عمره 3000 عام، حيث يؤدي تغيير الفاعل في جملة واحدة إلى تحويل الحكم القضائي بالكامل. نحن لم نعد نتحدث عن مجرد عظة دينية حول تواضع البشر أمام الخالق.
كلام سليم. إذا كان الفاعل هو الوسيط الحكيم، فما الذي يقوله أليفاز لأيوب في هذه اللحظة تحديداً؟
بناء على الفصول السابقة، أيوب كان يصرخ ويطالب بوجود وسيط أو محام سماوي يقف بينه وبين الله ليدافع عن قضيته.
بالضبط، أليفاز يشن هجوماً استراتيجياً بل وموجعاً جداً على نقطة ضعف أيوب الوحيدة وأمله الأخير.
إذن بناء على تحليل والتن، كيف تصبح ترجمة كلام أليفاز؟
الترجمة تصبح كالتالي: هل يمكن لوسيط حكيم يتصرف نيابة عن الله أن ينفع الإنسان؟ وهل سيستجيب الله إذا بررت نفسك من خلال هذا الوسيط؟ وهل سيكون هناك أي مكسب عندما تقدم كشف حساب كامل لأفعالك؟
يا لها من قسوة. أليفاز هنا لا يقدم نصيحة أبداً، إنه يسخر من أمل أيوب الأخير.
هو يقول له باختصار، هذا الوسيط السماوي الذي تحلم به لن يغير أي شيء.
يعني حتى لو تمكنت يا أيوب من تقديم أوراق براءتك فلن تستفيد. هذا يسحب البساط من تحت قدميه تماماً ويغلق أمامه أي باب قانوني أو لاهوتي كان يأمل أن ينجيه.
وهذا يوضح لنا مدى الانهيار الذي وصلت إليه لغة الحوار بين هؤلاء الأصدقاء. لم يعودوا يبحثون عن الحقيقة بتاتا، بل يبحثون عن تدمير حجج بعضهم البعض بأي ثمن.
ومن المثير للاهتمام أن هذا الفشل في فهم مراد الكلمات لا يقتصر فقط على الأصدقاء داخل النص، بل يمتد إلينا نحن كقراء اليوم، خاصة عندما نصل إلى الفصل 26.
الفصل 26، هنا نجد واحدة من أكثر الآيات التي يساء فهمها في تاريخ قراءة هذا السفر بالكامل.
تقصد الآية 7 التي تقول يمدد الشمال على الخلاء ويعلق الأرض على لا شيء؟
نعم، هذه الآية تحديدا. ماذا يتبادر إلى ذهنك عندما تسمعينها؟
بصراحة عقلي يستدعي فورا صورة التقطتها وكالة فضاء لكوكب الأرض وهو يسبح في الظلام الحالك. الكلمات تبدو وكأنها تصف بدقة متناهية الفضاء الخارجي وانعدام الجاذبية.
وهذا هو الفخ الذي يقع فيه الكثيرون.
يعني كيف يمكن ألا تكون هذه الآية إعجازاً علمياً يسبق عصره بآلاف السنين؟ النص يقول لا شيء بصراحة تامة.
المفتاح هنا يكمن في فهم كيف كان العالم القديم يعرف الوجود والعدم. نحن اليوم بفضل الفيزياء الحديثة نربط الوجود بالكتلة والمادة.
صحيح.
والعدم بالنسبة لنا هو الفراغ الخالي من المادة، الفضاء.
لكن القدماء في الشرق الأدنى لم ينظروا للكون بهذه الطريقة أبداً. بالنسبة لهم الوجود لم يكن مرتبطاً بالمادة، بل كان مرتبطاً بالوظيفة والنظام.
الوظيفة والنظام؟ هل يمكنك توضيح ذلك أكثر؟
يعني أي شيء لا يؤدي وظيفة تخدم الحياة البشرية المنظمة يعتبر في حالة عدم أو لا شيء، حتى لو كان هذا الشيء عبارة عن محيط هائل ومادي من المياه.
لحظة، دعني أستوعب هذه الفكرة لأنها تقلب طريقة تفكيرنا رأسا على عقب.
خذي وقتك، إنها فكرة معقدة للذهن الحديث.
هل تقولي إنهم كانوا ينظرون إلى شيء ضخم ومادي مثل المحيطات الشاسعة العميقة أو الصحاري القاحلة الممتدة ويعتبرونها غير موجودة فقط لأنها فوضوية ولا تخضع للنظام البشري؟
بالضبط، يعني كأن تنظر إلى قومة عشوائية من قطع غيار السيارات وتقول هذه ليست سيارة لأنها لا تعمل ولا تؤدي وظيفة.
هذا التشبيه يلامس جوهر الفكرة القديمة تماماً. كومة القطع موجودة مادياً لكنها غائبة وظيفياً، وبالتالي هي في حالة عدم.
واو، طيب لنطبق هذا المفهوم على الكلمات العبرية التي يحللها الدكتور وولتن في تلك الآية.
ممتاز، الكلمة الأولى هي صافون والتي نترجمها نحن بالشمال.
وماذا تعني في ثقافة الشرق الأدنى القديم؟
في تلك الثقافة صافون ليس مجرد اتجاه على البوصلة، بل هو الجبل الكوني الكنعاني، المكان المقدس الذي تجتمع فيه الآلهة.
بعبارة أخرى هو يمثل السماء وليس الشمال الجغرافي.
صحيح، إذن نحن لا نتحدث عن القطب الشمالي لكوكبنا، نحن نتحدث عن السماء أو القبة السماوية.
وماذا عن كلمة الخلاء؟ النص يقول إنه يمدد هذه السماء على الخلاء.
الكلمة العبرية هنا هي توهو.
توهو؟ أعتقد أنني سمعت هذه الكلمة من قبل في سياق آخر.
نعم، هي معروفة جدا في النصوص القديمة وتحديدا في قصة الخلق في سفر التكوين، عندما أصفت الأرض في بدايتها بأنها تهو.
الخربة والخالية.
بالضبط، وهي لا تعني الفضاء الخارجي المظلم، بل تعني المياه الكونية البدائية غير المنتظمة. إنها تمثل الفوضى المائية العارمة التي تفتقر إلى أي نظام وظيفي.
نحن إذن نبني صورة مختلفة تماماً هنا. بدلاً من كوكب يسبح في الفضاء، نحن أمام مشهد هندسي كوني غريب.
مشهد يعتمد على أساطير وفهم العالم القديم. السماء أو الجبل الكوني ممتدة فوق محيط هائل من مياه الفوضى البدائية.
ولكن ماذا عن النصف الثاني من الآية؟ يعلق الأرض على لا شيء. الكلمات هنا تبدو واضحة جدا وتدعم فكرة الجاذبية بشكل مخيف.
دعنا نفكك النصف الثاني بنفس المنهجية التي استخدمناها. الكلمة المترجمة بلا شيء هي بليمة.
بليمة، وما هو معناها؟
هي في السياق الشعري توازي كلمة توهو، أي أنها تشير أيضا إلى المياه الكونية السفلية المليئة بالفوضى.
إذن لا شيء هو في الواقع مياه فوضوية. وماذا عن كلمة يعلق؟
الكلمة هي تلا، وهي في استخداماتها القديمة لا تعني التعليق في فراغ أو مدار، بل تعني التعليق على شيء صلب ومادي.
مثل ماذا؟
مثل تعليق أداة على وتد في جدار، أو تعليق ثمرة على غصن شجرة.
طيب، وكلمة الأرض؟
كلمة Earth التي تترجم الأرض غالبا ما تستخدم في هذا السياق الكوني للإشارة إلى العالم السفلي، وليس كوكب الأرض الكروي الذي نعرفه.
الصورة الآن اكتملت، وهي مذهلة في اختلافها عن تصوراتنا. النص لا يتحدث عن جاذبية أو كواكب على الإطلاق.
نهائيا، المعنى الحقيقي الذي يكشفه والتون هو أن السماء ممتدة فوق المياه الكونية العلوية الفوضوية، والعالم السفلي مثبت أو معلق على المياه الكونية السفلية الفوضوية.
يعني القدماء لم يكونوا منشغلين باكتشاف مدارات الكواكب أو الجاذبية، وبل كانوا منشغلين بالبحث عن النظام.
كانوا يرون الكون كصراع مستمر بين نظام محكم أقامه الخالق وبين قوى فوضى مائية مدمرة تحيط بهم من كل جانب وتهدد هذا النظام.
هذا الهوس القديم بفكرة إرساء النظام في مواجهة الفوضى، أعتقد أنه ليس مجرد معلومة تاريخية عابرة، أليس كذلك؟
أبداً، بل هو الجسر المنطقي الذي يعيدنا مباشرة إلى قلب الدراما النفسية بين أيوب وأصدقائه.
كيف ذلك؟
لأن ما يفعله الأصدقاء في هذه الدورة الثالثة من الحوارات هو بالضبط محاولة فرض نظام صارم على حياة أيوب التي غرقت فجأة في بحر من الفوضى.
هذه نقطة التقاء عبقرية حقا بين هندسة الكون وهندسة العلاقات البشرية.
أصدقاء أيوب ينظرون إلى معاناته غير المبررة، أمراضه وفقدانه لأبنائه وثروته، على أنها فوضى مهددة لعالمهم المنظم.
ولأن عقولهم لا تتقبل الفوضى العشوائية، يقررون أن هناك طريقة واحدة فقط لإعادة النظام. يجب أن يكون أيوب مذنبا.
صحيح، يجب إجباره على الاعتراف بخطأ ما لكي تعود معادلة الكون أو نظام الجزاء والعقاب إلى طبيعتها.
وهذا الضغط النفسي يصل إلى ذروته في هذه الفصول. الملاحظات تبين أن صبر الأصدقاء قد نفد تماما في هذه المرحلة.
جدا، الدورة الثالثة قصيرة جدا ومبتورة مقارنة بالدورات السابقة.
نعم، الصديق الذي يدعى صوفر يلتزم الصمت التام، كأن حججه قد استنفذت أو أنه لم يعد يرى فائدة من الكلام أصلا.
أما بلدد فيقدم حجة قصيرة ومحبطة للأمال، مفادها أن الله عظيم جدا وبعيد، بينما البشر مجرد كائنات مليئة بالعيوب ولا قيمة لها.
فكيف يجرؤ إنسان على تبرير نفسه؟ كأن أيوب يحتاج إلى من يذكره بضآلته بينما هو يجلس على الرماد يتألم.
الضربة القاضية تأتي مجددا من أليفاز، خطابه يتخلى عن أي ادعاء باللباقة.
ماذا يقول له هذه المرة؟
يتهم أيوب بشكل مباشر بأن كل حديثه عن النزاهة والبحث عن وسيط ليس سوى استتار دخاني لإخفاء شرور سرية وأفعال ظالمة ارتكبها في الخفاء.
قاسي جدا.
وما يجعل خطاب أليفاز ساما حقا ليس فقط هذه الاتهامات، بل الحل الذي يقترحه.
نعم، الحل التجاري. أليفاز يعرض على أيوب خطة طريق للخروج من الأزمة، يطالبه بالتوبة، ولكن ليست توبة نابعة من شعور حقيقي بالندم،
بل توبة مصلحية بحتة. الدكتور والتون يستخدم تعبيرا معاصرا مضحكا ومؤلما في نفس الوقت لوصف هذا المشهد.
يقول إن أليفاز يقترح على أيوب أن يقدم اعترافا لكي يتمكن لاحقا من استعادة ثروته، ثم يقوم بجولة محاضرات.
جولة محاضرات؟ نعم، ليخبر الناس جميعا كيف أن الله غير حياته ورده إلى أمجاده بعد أن اعترف بخطئه.
كأنه يطلب منه أن يبيع معاناته ليصبح خبيرا في التنمية البشرية، يسرد قصة نجاح زائفة. هذه أسوأ نصيحة يمكن أن تقدم لشخص يمر بأزمة طاحنة.
الإفاز يعرض ديانة قائمة على التجارة البحتة. ادفع عملة الاعتراف الكاذب في آلة البيع السماوية لتحصل على الاستقرار المادي في المقابل.
هذا يسحق روح المتألم، لأنه يطالبه بتزييف واقعه فقط من أجل الحفاظ على راحة الآخرين ونظامهم العقائدي الموروث.
لكن أيوب من جانبه يرفض هذه الصفقة التجارية تماما.
الملاحظات توضح أن أيوب لا يزال يحمل في عقله مبدأ الجزاء والعقاب، الفكرة القائلة بأن الصالح يجب أن يكافأ والشرير يجب أن يعاقب.
لكن المشكلة أن أيوب يمتلك من الصدق والشجاعة ما يجعله ينظر إلى الواقع الخارجي ويرى أن هذا المبدأ معطل تماما.
هو يرى الظالمين ينجحون ويفلتون من الحساب، بينما الفقراء والأبرياء يسحقون. العالم الخارجي يبدو له خارجا عن السيطرة.
أيوب يقف في المنتصف ويقول لأصدقائه: أنتم تتحدثون عن إله يفرض نظاما دقيقا على الكون، وأنا أقر بذلك، لكن تجربتي الحقيقية هي أن هذا الإله قد جلب فوضى غير مبررة لحياتي الشخصية.
والتظاهر بعكس ذلك هو خيانة لنفسه، ولهذا السبب يعتبر أيوب أصدقاءه الآن أعداء له، لأنهم يفضلون الكذب والدفاع عن نظام زائف بدلا من مواجهة الحقيقة المعقدة والمؤلمة.
هذا الرفض للتنازل عن الحقيقة المعاشة يقودنا مباشرة إلى ذروة هذا السفر وإلى الآيات الأولى من الفصل 27.
لكي ندرك حجم هذه اللحظة علينا أن نعود بذاكرتنا إلى الرهان الأساسي الذي بنيت عليه القصة في الفصل الأول.
سؤال المتحدي المزلزل.
بالضبط، هل توجد حقا استقامة غير نفعية؟ يعني هل يمكن للإنسان أن يعبد الله ويتمسك بالصواب دون انتظار أي مكافأة؟
أم أن كل استقامة هي في النهاية مدفوعة بالرغبة في الحصول على نعم دنيوية وحماية إلهية؟
هذا هو جوهر الاختبار. إذا استسلم أيوب لضغط أصدقائه واعترف بذنوب لم يرتكبها فقط لكي يسترضي الله ويستعيد ممتلكاته،
فإنه سيثبت وجهة نظر المتحدي.
صحيح، سيثبت أن علاقته بالله كانت دائما مبنية على المنفعة، تخلى عن نزاهته الداخلية بمجرد أن عرضت عليه فرصة لاستعادة ثروته المفقودة.
وهنا تأتي كلمات أيوب الختامية لأصدقائه لتفصل في هذه القضية نهائيا. في الفصل 27 يقسم أيوب بحياته وباسم الله،
ورغم أنه في تلك اللحظة يشعر بمرارة شديدة ويعتقد أن الله قد حرمه من حقه، إلا أنه يقسم بحزم بأنه لن ينطق كذبا.
والكذب هنا كما يوضح الدكتور وولتون ليس المقصود به الكذب العادية في تفاصيل الحياة اليومية، بل هو الاستسلام لطلب أصدقائه بتقديم اعتراف زائف.
أيوب يقول: ما معناه حتى ألفظ أنفاسي الأخيرة لن أتخلى عن كمالي ونزاهتي.
هو يفضل أن يموت مريضا منبوذا وفقيرا جالسا في وسط الفوضى
على أن يشتري عافيته ومكانته الاجتماعية بكذبة تلغي حقيقة براءته. لقد خسر المتحدي قضيته تماما في هذه اللحظة الحاسمة.
وما تضيفه هذه النقطة إلى فهمنا لمعنى النزاهة هو أمر استثنائي حقا.
كيف ذلك؟
الكثير من تحليلات أيوب اللاهوتي في هذه المرحلة كانت مبنية على تصورات غير مكتملة، بل وخاطئة أحيانا. لقد ظن أن الله يعاديه بلا سبب،
لكن النزاهة لم تكن تتطلب منه أن يمتلك اللاهوت الصحيح.
بالضبط، لم تكن تتطلب الفهم المعصوم لكيفية إدارة الكون. النزاهة كانت تعني الصدق المطلق مع الذات
ورفض تحويل العلاقة مع الخالق إلى صفقة تجارية قابلة للتفاوض
حتى تحت أقصى درجات الضغط المادي والنفسي.
وفي هذه الرحلة التحليلية بدأنا بفك شفرات نحوية حول الوسيط المفقود، ثم أعدنا رسم خريطة الكون القديم حيث السماء المبنية على الفوضى المائية تحل محل الكواكب والجاذبية،
لنصل في النهاية إلى هذا الانتصار الداخلي الساحق لأيوب، انتصار الاستقامة غير النفعية في وجه أصدقاء يقدمون أسوأ وأقصى أنواع الحكمة التقليدية.
وكما يرى الدكتور والتون، هذا الصمود يمهد الطريق بشكل مثالي للانتقال إلى أنشودة الحكمة في الفصل 28.
رحلة أيوب تتركنا أمام حقيقة قاسية عن طبيعة مجتمعاتنا، نحن نعيش في عالم يقيس كل شيء بمبدأ المنفعة والمكافأة. افعل هذا لتحصل على ذاك. قصة أيوب تفكك هذا الهوس بالنتائج وتسألنا عن المعدن الحقيقي لأخلاقنا ومبادئنا حين تسحب منا كل الضمانات والمكاسب.
دعنا نأخذ هذه الفكرة إلى أقصى حد قبل أن ننهي تحليلنا المعمق اليوم. أصدقاء أيوب كانوا متأكدين تماماً من صحة نظامهم الصارم، لدرجة أنهم دمروا صديقهم المتألم من أجل حماية هذا النظام.
إنها مأساة تتكرر كثيراً.
فكم مرة نستخدم نحن اقتباساتنا الجاهزة وحكمتنا المعلبة وتوقعاتنا الصارمة لكيفية سير الأمور، لنسحق دون قصد أشخاصاً كل ذنبهم أن حياتهم تمر بلحظة من الفوضى التي نعجز نحن عن تصنيفها أو السيطرة عليها.
سؤال يستحق التوقف عنده طويلة.
دعونا نتأمل في ذلك مستمعينا، وإلى لقاء قريب في غوص عميق آخر.